بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. أرحب بضيفها معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان. حياكم الله شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
كما أعلنت قبل، هذه الحلقة تأتيكم مسجلة، نطرح فيها العديد من الأسئلة التي وردتنا من خلال منتدى الجواب الكافي، نجيب عليها في هذه الحلقة. هنا ابتسامة القمر أرسلت من خلال منتدى الجواب الكافي معالي الشيخ، تقول: هل يجوز اشتراك 4 عائلات في بقرة واحدة، وهل ستكون أو تسمى أضحية للعيد إن شاء الله تعالى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. البقرة والناقة كل واحدة منهما تجزئ عن 7، ولذلك إذا اشترك أهل بيت بواحدة أو باثنتين في البقرة فإن ذلك سائغ، ومن ثم ممكن أن تشترك 4 عوائل كما في سؤال السائلة، بل ويمكن أن تشترك 7 عوائل كل واحدة من هذه العوائل يكون لها 1 من 7 من هذه البقرة.
من أسمت نفسها أيضا في منتدى الجواب الكافي شامخة، تقول: جدتي مسنة تسأل هل يجوز أنها تصلي وهي واقفة وتسجد وهي على كرسي، أو تصلي وهي جالسة وتسجد على الأرض، التوجيه لها.
بالنسبة للإنسان إذا كان عاجزا عن بعض الأركان فإنه يؤدي ما يقدر عليه، إذا كان يستطيع القيام ولا يستطيع الركوع مثلا، أو يستطيع القيام والركوع ولا يستطيع السجود، فإنه يقوم في حالة قدرته على القيام، ويركع في حالة قدرته على الركوع، ثم إذا أراد السجود فإنه يجلس ويؤمئ وهو جالس. ومما يلحظ على بعض الأشخاص أنهم لا يستطيعون السجود لكن يستطيع القيام، ومع ذلك يصلي وهو جالس، هذا صلاته غير صحيحة، لأنه قد ترك ركن القيام، والقيام ركن، وأعني في الفرض، القيام ركن في الفرض، وأما في النفل فليس بركن، وللإنسان حتى القادر أن يصلي وهو جالس، لكن أن يصلي الفرض وهو جالس لأنه لا يستطيع السجود بينما هو يستطيع القيام ويستطيع الركوع ولا يأتي بهما، فصلاته غير صحيحة. إنما الذي يعفى عنه هو ما لا يستطيع الإتيان به، ولو فرض أنه لا يستطيع القيام ومن ثم لا يستطيع الركوع أيضا فإنه يصلي وهو جالس، ويركع بأن يكون ما بين الجلوس والسجود، ثم يسجد ما دام أنه يقدر على السجود، لأن من الناس من لا يقدر على القيام لكنه يقدر على السجود.
طيب،
فيأتي بما يستطيعه.
الأخت شمعة أمل تقول: هل يجوز صيام يوم عرفة وعلي قضاء من رمضان، وهذا يتكرر كثيرا؟
لا مانع أن تصوم المرأة أو أن يصوم الرجل يوم عرفة ولو كان عليه قضاء من رمضان. صحيح أن الأولى أن يقدم الإنسان القضاء لأن القضاء واجب، لكن لأن وقت القضاء موسع ولأن يوم عرفة لا يتكرر فإنه له أن يصوم يوم عرفة بنية النفل، وله أن يصومه بنية القضاء أيضا، ويجمع إن شاء الله بين فضل القضاء وفضل صيام يوم عرفة.
يجمع بين نيتين الآن،
يعني يصومه عن القضاء.
نعم،
لكن يعني لا ينوي، يصومه عن القضاء ولعله يحصل له أجر عرفة.
طيب، أريج السعودية تسألكم معالي الشيخ، تقول: هل يجوز لبس اللثام ولبس النقاب أثناء الإحرام؟ فالنقاب مفصل على عينين، ولكن اللثام يوضع تلقائيا سواء باستخدام الطرحة أو قطعة صغيرة يغطى بها نصف الوجه.
المرأة إحرامها في وجهها، فليس لها أن تغطي وجهها لا بنقاب ولا بغيره، وإنما يبقى وجهها مكشوفا إذا لم يكن عندها رجال، فإن كان عندها رجال فإنها تغطي وجهها بغير النقاب، أما النقاب فلا تغطي به وجهها حتى ولو وجد عندها رجال. إنما تغطيه بغير النقاب، ومن ثم لا تجعل لثاما.
فجر الإسلام تقول: رجل يسكن في إحدى مناطق الجنوب، يسافر عن طريق البر من خط الساحل الذي يربط بين الباحة ومكة، وفي الطريق يرى لوحة مكتوب عليها محاذاة الميقات يلملم. السؤال: هل إذا أراد العمرة عليه أن يحرم من ميقات قرن المنازل من الطائف، أو يحرم من محاذاة ميقات يلملم هو من الباحة إلى مكة؟
ما دام أنه سيمر بميقات يلملم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فإنه يحرم إذا حاذ ميقات يلملم.
نعم. السؤال الثاني تقول: امرأة تريد أن تكفر عن يمينها، فهي تعطي صاحب المخبز 100 ريال مقابل توزيع الخبز على من أراد شراء الخبز دون مقابل، لأنه تم دفع الحساب له ولغيره من 100 المدفوع من قبل المرأة، حكم ذلك؟
كفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين، والإطعام يعني أن تعطيه طعاما يكفيه لوجبة غداء أو عشاء، والخبز وحده لا يكفي لوجبة، ولهذا لا يجزي الخبز وحده، وإنما لابد أن تعطيه إما قيمة وجبة على القول بإجزاء القيمة وعلى ممن يميل إلى ذلك، أو تعطيه وجبة متكاملة، لأن الله قال: من أوسط ما تطعمون أهليكم، وليس طعام الأهل أن يأخذ الإنسان خبزة مجردة عن غيرها.
طيب. سؤال الثالث الأخت فجر الإسلام تقول: هل يشترط في عقد القران أن تكون المرأة على طهارة كحالها في الطلاق؟
لا مانع أن يعقد على المرأة ولو كانت في العادة الشهرية، ولا يشترط أن تكون طاهرة للعقد.
نعم. أبو ياسين هكذا اسمه يقول: سؤالي فضيلة الشيخ، أن أهل الخير في بلدنا يجتمعون ويجمعون الأموال من الناس ثم يشترون أضاحي للفقراء، هل هذا يدخل في باب النهي عن الاشتراك، أم أنه يجوز لشخصين أو أكثر أن يشتركوا ويشتروا أضحية للفقير، لأنه مع غلاء الأضاحي يندر أن يقدر الشخص لوحده التبرع بالأضحية للفقير؟
هذه مسألة وقع فيها خلاف بين طلبة العلم قديما وحديثا، ولكن لا يظهر لي ما يمنع من الاشتراك إذا شق ذلك على أن يقوم الشخص بشراء الأضحية وحده. إن تيسر للإنسان أن يشتريها وحده وأن يقوم بذبحها أو بإعطائها من يقوم بذبحها من الفقراء فذلك أولى، وإن كان ذلك أمرا صعبا عليه ولم يتمكن وحده فأرجو أن لا يكون عليه بأس لو اشترك مع غيره.
الأخت عبد الله تقول: هل يجوز تمشيط الشعر وأنا سوف أضحي، وهل إذا سقط شعر بدون قصد أكون آثمة بذلك؟
الإنسان ممنوع من أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو بشرته إذا أراد أن يضحي ودخلت العشر، لكن ليس ممنوعا من أن يقوم بتسريح شعره، الإنسان يسرح شعره ولو سقط منه شيء فليس في ذلك بأس وليس له أثر، لأن هذا الذي يسقط هو شعر ميت.
لا.
إنما يحسن بالإنسان رجلا كان امرأة إذا أراد أن يسرح شعره أن يسرحه على نحو خفيف.
نعم. الأخ هنا الذي أخذ سؤال كيان، نعم، سؤال من عضو كيان تقول: نويت أن أحج هذه السنة شيخ عبد الله، فأحببت أن أستفسر عن اللبس ما يسمى أو تلبسه المرأة، الجزمة أو سبورت للنساء وليس الشرم.
المرأة تلبس من اللباس ما شاءت في قدمها وفي بدنها كله، إلا أنها لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين، النقاب في الوجه والقفازان في اليدين، وما عدا ذلك تلبس ما شاءت.
طيب. من أسمت نفسها طالبة علم تقول: يسأل بعض الإخوة والأخوات في المنتديات أسئلة شرعية، فأجد فتوى مطابقة تماما للسؤال عند البحث في مواقع العلماء المعتبرين فأنقلها للسائل مع عزوها للشيخ المفتي والإحالة كذلك إلى مصدر الفتوى، هل في ذلك جراءة أو شيء من جراءة في الفتية أو مفاسد قد تخفى علي، وهل الأفضل التورع عن ذلك؟ وشكر الله لكم.
جزا الله السائلة خيرا، وعملها عمل محمود ومشكورة عليه ومأجورة إن شاء الله، وحسنا أن يسلك غيرها من الشباب والشابات هذا المسلك ولا شيء عليها ولا تكون متجرئة لأنها هي لم تفتي، تقول أفتى فلان بكذا وتعرف بذلك الشخص وتعزو إلى موقعه فهي ناقلة ليس إلا.
الأخت أميرة تقول نرجو الشيخ أن يجيب على هذا السؤال، تقول في بلاد شتى من العالم بلاد فقيرة من لا يعرف عن وجود الإسلام ولم يسمع به أبدا، فما مصيره يوم القيامة؟
الذين لم يصل إليهم هذا الدين فهؤلاء معذورون، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فهؤلاء معذورون وحكمهم كحكم أهل الفترة الذين قبل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن إذا علموا فعليهم أن يبحثوا وأن يسألوا لأجل أن يكونوا على وعي بما حولهم.
من أسمة نفسها ذات النطاقين تقول سؤالي أن جدتي لأمي أرضعت ابن خالتي الأكبر مع خالي والأصغر مع خالتي، مع العلم أن خالتي لم تبادلها الرضاعة أي أنه لم يحدث العكس فأصبحوا خوالي من الرضاعة، هذا المتعارف عليه في عائلتنا أي أنهم لم يسألوا أحدا، أريد أن أتأكد من هذه الجزئية، والأهم من هذا هو هل إخوانهم الذين لم يرضعوا من جدتي خوال لنا أم لا، مع التوضيح لأن أحدهم تقدم لخطبة أختي فأخاف أن توافق أختي فيكون في الأمر شيء من الحرج.
أولا لا بد أن يكون الرضاع رضاعا محرما، والرضاع المحرم خمس رضعات مشبعات، بأن تقوم كل رضعة مقام وجبة، فإذا لم يكن ذلك فلا تحريم، وعندئذ هذا الذي ارتضع من جدته فإنه خال للسائلة ولأخواتها وإخوانها، خالهم من الرضاع، وأما إخوته الذين لم يرتضعوا فلا علاقة لهم بهذا الرضاع لا من قريب ولا من بعيد، ومن ثم فلأخوة هذا المرتضع أن يتزوجوا من بنات خالاتهم ومن بنات أخوالهم.
نعم. أبو عبد الله طرح سؤالا يقول شفاه الله، يقول أنا شخص ابتليت بمرض وراثي ليس له علاج في أرجلي، أصبحت لا أستطيع أن أنهض من الأرض إلا بصعوبة بالغة، ولا أصعد الدرج والمكان المرتفع، ولا أستطيع القيام من الصف في الصلاة لضيق المكان، لا أستطيع المشي إلا بعكاز مع عدم اتزان في المشي، فأصبحت أصلي في البيت، فهل علي إثم؟ وما هو الأفضل، أن أصلي على الكرسي أم جالسا علما أني أستطيع أن أسجد ولله الحمد؟
شفى الله السائل وشفى الله كل مريض وأعظم للجميع الأجر. الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فالإنسان يصلي ما يستطيع، وإذا كان يستطيع القيام فليقم، وإذا كان لا يستطيع فإنه يصلي وهو جالس، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وذهابه إلى المسجد إن لم تكن فيه مشقة فإنه عليه أن يذهب إليه، وإن كانت عليه مشقة فما جعل الله علينا في الدين من حرج.
طيب. الأخت أم الأزهار سألتكم تسألكم شيخ عبد الله، تقول أريد أن أكفل يتيم وأقوم بتربيته في المنزل، فهل يمكن أن يكون عمره سنة ونصف وأن أضع من حليب الثدي في زجاجة وأعطيه فيصبح لي ولدا من الرضاع، أو لا بد أن يرضع من الثدي مباشرة مع العلم أنه لدي مولود حديث الولادة؟
جزى الله السائلة خيرا في رغبتها في أن تضم إليها يتيما تقوم برعايته، وخير البيوت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر البيوت بيت فيه يتيم يساوي إليه، فجميل عملها وجزاها الله خيرا. وأما ما يتعلق بإرضاعها إياه فهذا أمر حسن حتى يكون ولدا لها من الرضاع، فلا تحتجب عنه ولا يحتجب عنه أخواتها وبناتها وعماتها وخالاتها إلى آخره. ومن حيث الحرمة المهم أن يشرب هذا الرضيع اللبن، وأن يكون ذلك في الحولين، يعني أن يتغذى باللبن، سواء تغذى به عن طريق ثدي المرأة مباشرة أو عن طريق وضعه في زجاجة ثم يقوم هو بشربه أو بارتضاعه، حتى لو كان ذلك عن طريق الشرب وليس عن طريق الارتضاع، لأن من في السنة والنصف يمكن أن يشرب، فإذا شرب الحليب بما هو مشبع له 5 مرات يشبع في كل مرة فإن الحرمة تتحقق سواء رضع من الثدي أو لم يرضع منه.
التي أسمت نفسها صدى الغربة تقول أفتت، يعني كأنها أرادت توجيه لسيمة والناس يصومون في هذه الأيام، تقول أفتت اللجنة الدائمة وفقهم الله بجواز استخدام بخاخ الربو أثناء الصيام، وأود من فضيلة الشيخ توجيه انتباه المرضى وذويهم إلى الفرق بين البخاخ العادي الذي لا جرم فيه وغيره من أنواع البخاخات التي لها جرم كالتي بداخلها كبسولة تكسر أثناء الضغط عليها وحس المريض بطعمها السكري على لسانه، وهذه أعتقد مما لا يشمله الفتوى، وأريد توجيه من الشيخ.
البخاخ الذي يكون عن طريق مواد غازية هذا ليس مفطر على الرأي الراجح، خاصة إذا كان الإنسان مضطرا إليه، أما إذا كان غير مضطر إليه فعليه أن يؤخر تناوله إلى ما بعد الفطار، أحيانا يحس الإنسان بشيء من الضيق لكنه يستطيع أن يتحمل ولا يشق ذلك عليه، فهذا يترك تناول البخاخ، لأن البخاخ كما قلنا فيه خلاف، وقد أثبت عدد من الأطباء أن جزئيات معينة تبقى في الفم والحلق وأنها تبتلع وتصل إلى المعدة، ومع أن الصحيح أن هذا غير مؤثر وأنه لا يزيد عما يبقى من أثر الماء في الفم، إلا أن الإنسان إذا لم يكن مضطرا إليه فيحسن به ألا يقوم بتناوله، أما إذا كان يحس بمشقة وأنه مضطر أو في حاجة ماسة، أحيانا قد لا يصل الأمر إلى درجة الاضطرار لكن هو في حاجة ماسة، فهذا يتناول البخاخ ولا شيء عليه. ما ذكرته الأخت السائلة من أن البخاخ الذي فيه كبسولة يكون فيه مواد مسحوقة وتكون في الفم، نعم هذا يفطر ولا يدخل فيما أفتى به كثير من العلماء.
التي اسمت نفسها أنسي بالله أشكل عليه هذا السؤال، تقول والدي توفي رحمه الله قبل 10 سنوات، ترك لنا منحة أرض ولها إلى الآن من بعده 10 سنوات لم يتم التصرف بها أو بيعها، فهل فيها زكاة علما أنها متروكة حتى يرتفع سعرها ويكون مناسبا للبيع؟ وإن كان فيها زكاة فهل فيها ورثة لجدي رحمه الله، لأن جدي توفي بعد الوالد بسنوات، وإن كان عليها زكاة فهل علينا إثم التأخر في إخراج ما ليس لنا بحق، وهل سيكون ذلك في ذمة الوالد رحمه الله حتى إخراج هذا الأمر؟ تقول هذا الأمر أقلقني فأرجو الإجابة.
أولا ونأتي نبدأ بالسؤال الأخير أو الجزء الأخير من السؤال، جدها يرث،
نعم،
لأنه مات بعد أبيها ونصيبه السدس إذا كان لأبيها أولاد ذكور فيكون نصيبه
السدس.
أما هذه الأرض هل فيها زكاة؟ هذه الأرض ما دام أنها لم تعرض للبيع فإنه لا زكاة فيها، لأنه جاء في حديث جابر قال كنا نخرج زكاة مما نعده للبيع، وهذه لم تعد للبيع فلا تعتبر من عروض التجارة.
نعم. التي أسمت نفسها محبة الجواب الكافي تقول ما حكم الكذب على الزوج والقصد خوفه أو الخوف من غضبه، أي الدافع هو الخوف من الغضب؟
أولا ينبغي أن يكون التعامل بين الزوج والزوجة مبنيا على الثقة، وأن يكون التعامل تعاملا حسنا، وأن يصدق كل واحد مع الآخر، والكذب إذا كان ينجي تارة فإن الصدق ينجي تاراه، فلا ينبغي أن تبنى العلاقة في التعامل ما بين الزوج والزوجة على الكذب، لأن ذلك يؤدي إلى فقدان الثقة بينهما، لكن في حالات خاصة إذا كان الصدق ربما أدى إلى توتير العلاقة وربما أدى إلى تعكير المزاج وإلى موقف معين قد يصل الأمر إلى القطيعة وإلى الطلاق، فلا مانع من الكذب ولكن في أضيق نطاق. تقول أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنها لم يكن، وهي تعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول لم يكن يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث المرأة لزوجها والزوج لامرأته. لكن لا يعني هذا أن المرأة تكون تكذب على زوجها والزوج يكذب على امرأته، فهذا له آثار بعيدة المدى، آثار سيئة، وإنما في الحالات الخاصة التي ربما أدى الكذب إلى إصلاح ذات البين وإلى تقوية العلاقة وليس له آثار سلبية.
سؤال الآخر تقول هي والأخت ورد وندى سؤالهما: حكم الرموش الاصطناعية.
الرموش الاصطناعية ضرب من أضرب الوصل ولا يجوز استخدامها.
نعم. الأخت أيضا ورد وندى سألت، قالت: أم أردت أن أسأل عن الفص الذي يوضع على السن ولا يزول إلا بعد مرور سنتين.
لا يظهر أن في ذلك بأس، يبدو أن هذا الفص يكون غالبا من الألماس أو غيره، فهو نوع من أنواع الزينة فلا أرى فيه بأسا.
التي اسمها دانا تقول: ذهبنا للعمرة في إحدى السنوات، كانت أختي معنا، بعد انتهائنا من العمرة ذهبنا للشقة، اكتشفت أختي أن العذر الشرعي قد أتاها ولا تعلم هل أتاها العذر حين أداها العمرة أم بعد الانتهاء، فهل علينا شيء؟
ليس عليهم شيء، لأن هذه الأخت قد دخلت الطواف وهي طاهرة ولم تحس بناقض أثناء الطواف، وأما ما حصل بعد ذلك فلا أثر له، سواء حصل العذر في أثناء السعي أو بعد السعي، والأصل الطهارة، وعلى الإنسان ألا يدخل نفسه في الوساوس.
برق العمودية تقول: ما حكم الدف في غير العيدين والحرب؟
الدف رخص فيه في الزواج عند جميع العلماء، ورخص بعض العلماء في الزواج وفي العيد وعند القدوم من السفر، وعلى أي حال الوقوف عند ذلك هو الأولى. بعض الناس قد يتوسع في غير ذلك، والأحوط البعد عن هذا.
أبو عبد الله يقول: طلبت مني زوجتي طلب وحلفت يمين على أن لا أفعل شيء ثلاث مرات في مجلس واحد، ولكن بين كل يمين ويمين خمس دقائق أو عشر دقائق، وفعلت هذا الشيء بعد ذلك، هل أكفر كفارة واحدة أم أكفر عن كل يمين كفارة؟
هذه أيمان على فعل واحد، والأيمان إذا كررت على فعل واحد فتكفي كفارة واحدة، حتى لو كانت الأيمان في أيام متباعدة، ما دام على شيء واحد فإنه إذا لم يفي بما حلف عليه فإنه يكفر كفارة واحدة وتنحل الأيمان جميعا، لأنها تتداخل في هذه الحالة.
طيب. الأخ محمود يقول، يسأل وطرح سؤالا لسائلة، يقول: منذ خمس سنوات، هذه السائلة تقول: سكننا في بيت جديد، ما كنا نعرف القبلة، فكنا نصلي لقبلة خطأ باتجاه الشرق، فهل تجب علينا إعادة الصلاة؟ طبعا محمود كأني فهمت لم يحدد المدينة، لكن يقول: كنا نصلي شرقا.
إذا كانت أولا هناك تقصير من هؤلاء، وهذا يحصل كثيرا أن الإنسان يسأل شخصا واحدا ويكتفي به، لا، خاصة في المدن والمدن الإسلامية، المساجد موجودة والقبلة معلومة، والآن هناك وسائل يمكن أن يستعين بها الإنسان على معرفة القبلة، فإذا كانت لأيام أو لأشهر محدودة فإن الصلاة تعاد، لكن إذا كانت لخمس سنوات فالأمر لا شك فيه مشقة، وأرجو أن يكون ذلك كحديث المسيء صلاته والذي لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، فإذا كانت الإعادة مطاقة فيعيد الإنسان، وإذا كانت غير مطاقة فليستغفر وليتب، وإن الحسنات يذهبن السيئات.
السؤال الآخر، هذه الأخت تقول أن منذ خمس سنوات أفطرت في رمضان لأنها حامل، لم تستطع الصيام وقد قضت الصيام لكن لم تطعم، فماذا عليها؟
تطعم الآن عن تلك الأيام التي صامتها، إذا كانت لم تصم إلا بعد أن مضى أكثر من عام وكان تأخيرها للقضاء لغير عذر، أما إذا كان تأخير القضاء لعذر فيكتفى بالقضاء فقط ولا حاجة إلى الإطعام.
القضاعي يقول: حج الزوجة على من تجب نفقة حجها، هل على الزوج أو على الأب، بالعلم أنهم مقتدرين؟
لست أدري هل بلغ الأمر بالشح بالنسبة لبعض الأشخاص إلى أن يحاسب زوجته بالحج بها؟ الزوجة لها منزلتها ولها شأنها ولها مكانتها، وينبغي للزوج أن يهيئ لها ما هي في حاجة إليه، وأن يكون معينا لها على أمور دينها ودنياها. وغريب أن يسأل الإنسان هل يحجج زوجته أم لا، الأمر أكبر من هذا، وهذا مجال خير، فعلى السائل وأضرابه ألا يطرحوا مثل هذا الأمر، وإذا رغبت زوجاتهم في الحج أن يعينوها وأن يشجعوها. ويحسن بالآباء أيضا أن يقوموا بتحجيج بناتهم وإعانتهم على ذلك، لكن لو قصر الأب أو قصر الزوج والمرأة ليس عندها شيء فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
سؤال الآخر القضاعي يقول: من رغب الحج وهو يريد أن يضحي، وكما نعلم بأنه لا يأخذ من شعره أو أظافره شيء، لكن عندما يكون في الميقات وقبل الإحرام يجب إزالة الشعر الزائد وتقريب الأظافر، وضح لنا ذلك يا شيخ.
نعم، من أراد أن يضحي فكما جاء في حديث أم سلمة: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، وفي رواية: ولا من بشرته شيئا حتى يضحي. وقد ذهب جمع من العلماء إلى أن هذا النهي محمول على التحريم كما هو مشهور مذهب الحنابلة، لكن إذا أراد أن يحرم ذكر السائل في سؤاله أنه يجب عليه أن يزيل الأظفار وأن يزيل الشعر، هذا ليس بصحيح. لا يجب على الإنسان إذا أراد أن يحرم أن يزيل الشعر الذي تحسن إزالته والأظفار، وإنما يندب إليه أن يفعل ذلك، هذا إذا لم يكن ممن أراد أن يضحي. أما إذا كان أراد أن يضحي فإنه لا يزيل لا الشعر ولا الأظفار. يبقى معنا إذا أراد أن يحلق أو يقصر للعمرة وكان ذلك في العشر، فإن الحلق أو التقصير هنا نسك فيأتي به، ولا أثر لذلك على منعه من قص الشعر، لأن الممنوع منه القص الذي ليس بنسك، وأما التقصير قص الشعر بنسك فإن هذا غير ممنوع منه.
من أسمت نفسها خطيبة النساء تقول: والدي يشتري لأمي أضحية كي تضحي بها عن أمها، فمن الذي يمسك؟
إذا كانت ستضحي عن أمها فقط، عن أمها وأبيها ولن تشرك نفسها، فإنها لا تمسك. أما إذا كانت تريد أن تشرك نفسها مع أمها وأبيها وهذا هو الأولى، فعليها هي أن تمسك. أما الذي اشترى الأضحية هذا لا شيء عليه، لأنه اشتراها وأعطاها زوجته هبة منه.
سؤال الآخر خطيبة النساء تقول: كنا في الحج ذهبنا بعد الظهر للطواف ولم نصل الحرم إلا بعد المغرب، صلينا العصر والمغرب بعد المغرب لأننا لم نكن على طهارة وقت العصر والطريق مزدحم لا مجال الوقوف.
هذا خطأ كبير، فصلاة العصر يتعين أن يؤديها الإنسان في وقتها حتى وإن لم يستطع أن يتوضأ يتيمم، مع أن الإنسان بإمكانه أن ينزل ويتوضأ، وخاصة أن الحركة بطيئة بإمكانه أن إذا مر بمكان بهما أن ينزل ويتوضأ ويلحق بالحافلة مشيا على الأقدام، فهو ليس معذور. على أي حال تأخير صلاة العصر إلى أن تصلى مع صلاة المغرب هذا أمر غير جائز.
بنت نورة أسمت نفسها كذلك تقول: والدي توفيت منذ عدة أعوام رحمها الله، كان لها أضحية في حياتها، بعد أن توفيت بقيت أنا على هذه الأضحية حيث أني أضحيها لها وكأنها موجودة مع العلم أنها لم توصي بها. سؤالي: هل يجب علي الإمساك مع العلم أني لا أشرك نفسي مع هذه الأضحية؟
من أراد أن يضحي لغيره ولا يشرك نفسه فإنه لا يجب عليه الإمساك.
سؤال الآخر تقول: نحن موظفات بالمدرسة أحيانا نصلي بالمدرسة نظرا لدخول وقت الظهر هذه الأيام باكرا، سؤالي: ما حكم الوضوء على الوجه به مكياج مثلا، وخاصة الكحل السائل حيث أنه يوضع فوق العين الجفن أو تحته وله جرم مثل العجين أو غيره ويمكن إزالته بالماء، فما الحكم في ذلك؟
إذا كان يشكل طبقة فليزل ثم تقوم المرأة بغسل وجهها، وإذا كان لا يشكل طبقة فإن الوضوء صحيح، لأن المهم أن يصل الماء إلى البشرة.
نعم. أبو بدر يقول هل يجوز استعمال الشامبو والصابون المعطر وكذلك مزيل العرق أثناء الإحرام أم أنها تعتبر من الطيب المحرم مسه؟
المحرم نهي عن الطيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الذي وقصته ناقته فلا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. لكن هل الصابون المعطر طيب وهل الشامبو طيب؟ هو لا يسمى طيب، ولهذا أفتى جمع من العلماء بأنه لا مانع من استخدامه، على أن الإنسان ينبغي عليه أن يأخذ بالأحوط. وبحمد الله توجد الآن أنواع من الشامبو وأنواع من الصابون ليس فيها طيب، أو الطيب الذي فيها طيب يسير للغاية، أو أنه بنكهة ما لا يعتبر طيبا كالذي بنكهة النعناع وغيره، فيستخدم شيئا من هذه الأشياء. وما أمكن أن يبعد الإنسان نفسه عن الأمور التي فيها إشكالات، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
نعم. أبو بدر سؤاله الثاني يقول هل يجوز المرأة في الحج عند النوم أن تبدل ملابس الإحرام التي أحرمت بها بلباس آخر، بجامة أو قميص أو غير ذلك؟
المرأة ليس لها لباس إحرام، فإنها تذهب في ثيابها العادية وتغير كيفما شاءت، وليس لها لون معين، وما يعتقده بعض الأخوات من أن الإحرام يكون في اللون الأسود أو الأخضر، كل ذلك لا أصل له. المهم أن يكون اللباس الذي عليها لباسا طاهرا.
نعم. سعود يقول سؤال عن الأضحية، يقول أن عائلة عمي المتوفى وهي من زوجتين وله أبناء راشدين، يقول الأضحية كيف تكون وعلى من، حيث أن لهم وصي وهو عمي الكبير، هل تجزئ أضحية واحدة أو لكل عائلة حيث أن كل زوجة في دور؟
ما دام أن كل مجموعة في بيت مستقل فلو ضحى كل مجموعة عن أنفسهم، عن الأحياء بالذات وعن أبيهم الميت، لكان ذلك حسنا. ولو ضحي في أحد الدورين واشتركوا في هذه الأضحية وقسموا لحمها بينهم لكان ذلك كافيا.
عبد الملك يقول ابتليت بمعصية حاولت كثيرا تركها لكني لم أستطع، وبعد ذلك نذرت أنني إذا فعلت هذه المعصية مرة واحدة فعلي صيام يوم، عدت إليها كثيرا، فهل يجب علي الوفاء بنذري أم علي كفارة يمين؟
إذا لم ينذر إلا نذرا واحدا فإنه يكفر كفارة يمين، لأن هذا النذر لم يقصد به الطاعة، وإنما قصد به منع نفسه. ولو قصد الطاعة لقلنا يتعين عليك الوفاء بالنذر، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطعه، لكن هذا نذر أن يمنع نفسه من هذه المعصية فيكفر كفارة، ولكن عليه أن لا يعود هذه المعصية، وهو آثم ويزداد الإثم كونه نذر أيضا، فزاد ذلك إثما على إثمه الأول.
هنا إحدى الأخوات سؤال طويل، تقول اشتريت أرض منذ 14 سنة، كان الهدف ألا تضيع الفلوس التي معي، وكانت 16,000، شاركتني أمي فيها بالنصف بحيث أنها دفعت أيضا 15,000، أعطيتها 1,000 هدية مني، اشترينا الأرض بتكلفة 32,000، كنا متقلبين بشأن الأرض، هل نبيعها أم نتركها؟ كنا بعض الأحيان نعرضها ولكن لا نجد مشتري يدفع شيء معقول، منذ 5 سنوات فكرت أن أبيعها واستفيد من قيمتها لأتاجر بها، لم تأتي بالمبلغ المطلوب حسب الموقوع حسب ارتفاع الأسعار، كنا نؤجل حتى ترتفع الأسعار أكثر، وأمي تقول دائما لا تبيعوا بتخسروا فيها، فهل علينا زكاة لهذه الأرض وكيف نعرف زكاتها للسنين التي مضت إذا كان علينا زكاة، وأيضا فكرت برهنها لأستفيد من المبلغ ولم يتم ذلك، تسأل عن هذه الأسئلة.
الأراضي التي تشترى بغرض التجارة أو بغرض حفظ المال بحيث أن الإنسان إذا احتاج قام ببيعها، هذه فيها زكاة لكل سنة تقدر قيمتها عند كل سنة وتخرج زكاتها، لكن هي ذكرت في سؤالها أنها أحيانا يحصل هناك تردد.
نعم.
هل يقومون ببيعها؟ إن كان التردد هل يقومون بالبيع أم عدم البيع وليس لديهم نية في أن يقوموا ببنائها سواء بناء سكن أو بناء استثمار، فإن الحول مستمر. أما إذا كان هذا التردد إنما هو بين البيع وبين بنائها مسكنا أو بنائها لتأجيرها، ففي هذه الحالة يعني في فترة التردد لا زكاة عليها.
تقول سؤالها الثاني، تقول استودعني زوجي مبلغ 3600 ريال باسمي للخادمة، مضى عليه حول، ولكن استخدمت 600 ريال بعلم زوجي وبقي 3000 ريال، فهل علي زكاة؟
هذا المال هل الخادمة موجودة؟
لم تذكر شيء، يعني أكيد أنها موجودة.
إذا كان راتب للخادمة فأصلا لماذا يؤخرون راتب الخادمة؟ الخادمة يجب أن يدفع راتبها إليها في كل شهر، إلا إذا هي رغبت أن يبقى عندهم فهذا شيء آخر، فهي أخطأت. وأما إن كان الغرض وربما يفهم هذا من سؤالها أنها أرادت أن يهيئ المبلغ حتى يستقدمون به خادمة،
طيب،
فيدفعون ذلك، فإن هذا المبلغ فيه الزكاة عليهم.
هنا أيضا سؤال يصل الناس شيخ عبد الله أسئلة كثيرة أو رسائل كثيرة عبر الجوال، يذكرون لهم أن هناك ناس غير قادرين للحج، لم يستطيعوا جمع مال للحج وغير ذلك، نرجو المساهمة في الدفع لهم. يقول البعض إذا كانوا غير قادرين فلماذا يدفع لهم فقد يعني سقط عنهم الحج، والبعض يقول لعله أجر في الدفع لهم.
لا شك أن من شروط وجوب الحج الاستطاعة، فمن لم يستطع لا يجب عليه الحج، لكن من أراد أن يحجج شخصا فله ثواب إن شاء الله. وهل يعطيه من الزكاة؟ هذا يرجع إلى مسألة مشهورة بين العلماء وهي في سبيل الله، هل هو خاص بالجهاد أم يدخل فيه الحج أم تدخل فيه الدعوة؟ هذه مسألة خلافية مشهورة، ومن لا يستطيع الحج فليساعد في أموره الأخرى، والله عز وجل غني وحقه مبني على المسامحة.
قبل أن نختم الحلقة نأخذ إجابة منكم شيخ عبد الله على الأنساك الثلاثة، ونحن لا يفصل بيننا وبين الحج إلا أيام، تعريف للأنساك الثلاثة في الحج وأفضلها.
الأنساك ثلاثة: تمتع وإفراد وقران. أما التمتع فهو أن يحرم الإنسان في بالعمرة في أشهر الحج في شوال أو ذي القعدة أو الأيام الأولى العشر الأولى من شهر ذي الحجة، ثم يأتي بالعمرة، ثم بعد ذلك يحل ويبقى محلا في مكة إلى اليوم الثامن، ثم يحرم بالحج. وهذا يكون قد أتى بنسكين منفصلين، بعمرة مستقلة وبحج مستقل، وعليه للعمرة طوافها وسعيها وتقصيرها، وللحج طوافه وتقصيره وسعيه إلى آخره. أما القران فهو أن يحرم بالعمرة والحج معا، يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، ويبقى على إحرامه، وإذا قدم مكة إن شاء طاف طواف القدوم ثم سعى سعي الحج فقدمه، ثم يقوم بمناسك الحج مع غيره وعليه دم. والمفرد حكمه كحكم القارن، الأفعال التي يأتي بها المفرد هي الأفعال التي يأتي بها القارن ولا فرق، إلا أن المفرد يقول عند الإحرام لبيك اللهم حجا، بينما القارن يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، والمفرد ليس عليه دم، بل وأما القارن فعليه دم. فالخلاف بينهما في هاتين المسألتين فقط، وإلا فالأفعال واحدة.
شكرا لكم شيخ عبد الله المشاركة معنا في الجواب الكافي.
ولكم وللمشاهدين والمشاهدات.
شكرا لكم مشاهدي الكرام أينما كنتم على متابعة برنامجكم الجواب الكافي، سعدنا في هذه الحلقة باستضافة معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان. أسأل الله لكم حجا مباركا وعملا صالحا متقبلا. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.